كما نظمه الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي في مراقي السعود كما سبق، لكن نظمه على قواعد المالكية فهو يختلف عن المنظومات الأخرى. كما اختصر هذا المتن الشيخ زكريا الأنصاري في كتابه لب الأصول، وشرح هذا المختصر وسماه غاية الوصول في شرح لب الأصول. طبع المختصر والشرح سنة 60 و300 في مصر. كما اختصره الشيخ محمود أفندي الباجوري في كتاب سماه الفصول البديعة في أصول الشريعة، ملخص لجمع الجوامع، طبع في مصر سنة 12 الشؤون الإسلامية بطبع سهر التحليلي الإسبائي لجمع الجوامع وشرحه للجلال المحلي، طبع سنة 1406 في الكويت. هذا ما وقفت عليه مما هو مطبوع من الكتب المتعلقة بهذا المتن. أما المخطوطات فهي كثيرة، له شروح مخطوطة كثيرة ومنظومات إلى غير ذلك. ننتقل بعد هذا إلى المتون الأصولية عند الحنابلة، منها مثل التحرير، تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول، العلامة الفقيه الأصولي على الدين بن حسن علي بن سليمان المرداوي بفتح الميم المتوفى 85 و800، ذكر فيه الملاهب الأربعة وغيرها. قال في أوله: هذا مختصر في أصول الفقه جامد بمعظم أحكامه، حاول لقواعده وضوابطه وأقسامه، مشتمل على ملاهب الأئمة الأربعة الأعلام وأتباعهم وغيرهم، لكن على سبيل الإعلام اجتهدت في تحرير مقوله وتهذيب أصوله. وقد قام المؤلف بشرح هذا الكتاب وسمى شرحه التحبير في شرح التحرير، ويقوم بعض الباحثين بتحقيق هذا الشرح. كما اختصره العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار المتوفى 72 و600، سماه الكوكب المنير، ثم شرحه في كتابه المختبر المبتكر شرح المختصر، طبع باسم شرح الكوكب المنير في مطبعة السنة المحمدية في القاهرة سنة 72 و300 باعتناء الشيخ محمد حامد الفقي، ولكنها طبعة ناقصة. وطبع النقص هذا بعد طباعة هذه النسخة، ولكن هذه الطبعة مليئة بالأخطاء والتصحيحات. قد قام الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله بمراجعة هذه النسخة وتصحيحها، وكتب تصحيحات كثيرة، ثم طبع الكتاب بتحقيق الدكتور محمد الزحيري والدكتور نزيه حماد، قالوا لطبعه مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي تابع لجامعة من قرى في مكة المكرمة في 4 مجلدات، ونشرته مكتبة الديكان في الرياض بعد ذلك سنة 13 و400. هذا المختصر وهذا الشرح من أجود ما يقرأ فيه الطالب. ومن المتون عند الحنابلة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول للشيخ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 39 وسبعمائة، وهو مختصر في أصول مجرد عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، ألفه تذكرة للطالب المستدين وتبصرة للراغب المستعين. اختصره من كتابه المسمى تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، طبع عدة مرات، منها طبعة دار المعارف نصر تصحيح ومراجعة الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ علي محمد شاكر مع رسائل أخرى، كما طبعته المكتبة السلفية في القاهرة، كما طبع أيضا من مجموعة متون أصولية مهمة في المذاهب الأربعة تعليق الشيخ جمال الدين القاسمي، وآخر طبعة له وأحسن طبعة له طبعة جامعة من قرى معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي سنة 1949 بتحقيق وتعليق الدكتور علي بن عباس الحكمي. هذه هي الطبعة المحققة المتقنة. قال الشيخ جمال الدين القاسمي عن هذا الكتاب: وما أن وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية وأعجبها سبكا وألطفها جمعا للأقوال وإيجازا في المقال، ولم أقف له على شرح مطبوع. ومن المتون المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد الشيخ علي بن محمد بن علي بن عباس البعلي ثم الدمشقي الحملي علاء الدين أبو الحسن المعروف بابن اللحام المتوفى 1383، هذا صاحب كتاب القواعد والفوائد الأصولية، كتاب مطبوع معروف. طبع هذا الكتاب في دمشق، نشرته دار الفكر 3400، حققه وقدم له واعتنى به الدكتور محمد مظهر بقى. يمتاز هذا المختصر بالإيجاز والاستقصاء لكافة أبواب الأصول، وهو مختصر من التعليلات العقلية والأدلة الشرعية التي لا يحتاج إليها إلا متخصصون في هذا الفن، كما يمتاز بحسن الترتيب وسهولة البحث فيه. ومن المتون وهو آخرها البلبل في أصول الفقه، وهو مختصر من الروضة، روضة النار. من المعلوم أن الإمام الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 2600 صاحب الموني له كتاب الروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، وهذه الروضة طبعت طبعات كثيرة، آخرها الطبعة التي بتحقيق الدكتور عبد الكريم بن علي النملة في 3 مجلدات نشرتها مكتبة الرشد، وقبلها طبعة تحقيق الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد في 2 مجلدات. هذه الروضة لا تعتبر من المتون، لكنها كتاب مشهور عند الحنابلة، قد شرحها الشيخ عبد القادر بدران في كتابه نزهة الخاطر العاطف شرح روضة الناظر، طبع 1942 و300,000 في في المطبعة السلفية في مصر، ثم صور سنة 1400 قامت بتصوير مكتبة المعارف، كما قام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب التفسير والبيان بتأليف مذكرة في أصول الفقه على هذا الكتاب. هذه الروضة قام باختصارها العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 1600 في كتابه مختصر روضة الناظر المشهور بالبلبل في أصول الفقه. البلبل والروضة بينهما مناسبة، روضة الناظر الحاصل مناسبة يعني قريبة، الروضة في الغنى كونه يوجد فيها بلبل أو بلابل هذا من كمال هذه الروضة، وهذا فيما يظهر وجه تسمية ابن عبد القوي لهذا المختصر بهذا الاسم البلبل، لأن أصله هذه الروضة. أشار إلى هذا الشيخ عبد العطوة رحمه الله في مقدمة لشرح الروضة للمختصر، شرح مختصر الروضة كما يأتي. هذا المثل طبع في مؤسسة النور سنة 83 و300 بعناية الشيخ علي الحمد الصالحي رحمه الله، وقد قام الطوفي بشرح هذا المختصر. طبع هذا الشرح بتحقيق معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي سنة 1400 في 3 مجلدات كبار. قدم لهذا الشرح الشيخ عبد العال عطوة، ذكر بعض الأشياء المفيدة حول هذا الكتاب متنا وشرحا، لأن الشارح والمختصر واحد، يعني صاحب المتن وصاحب الشرح واحد وهو الطوفي، المختصر المشروح هو البلبل، والشرح ليس له اسم خاص وإنما طبع بهذا الاسم شرح مختصر روضة الناظر. كما طبع هذا الشرح لتحقيق الدكتور إبراهيم بن عبد الله آل إبراهيم سنة 1400، لكن هذا التحقيق لم يكمل، المطبوع في 3 مجلدات ليست الكبيرة، المجلد الأول كله عن روضة الناظر وعن مؤلفها وعن البلبل أو المختصر وما يتعلق به وعن المؤلف، فهو في هذا أكمل من الشرح الآخر، لأن الشرح الآخر ليس فيه كلام كثير عن المؤلف وطريقته وما يتعلق به، إلا أن التحقيق الأخير على قطعة من البلبل وليست على كامل. كما يوجد أيضا رسالة اسمها إنفاع العقول بروضة الأصول للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد، تفيد في قراءة الروضة ومختصرها. قال ابن بدران في المدخل مختصر الروضة القدامية للعلامة سليمان الطوفي مشتمل على الدلائل مع التحقيق والتدقيق والترتيب والتهذيب، ينخرط مع مختصر الحاجز في سلك واحد، وقد شرحه مؤلفه في مجلدين، حقق فيه ما فن الأصول وأبان فيه عن باع واسع في هذا الهن واطلاع واسع. وبالجملة فهو أحسن ما صنف في الهن وأجمعه وأنفعه مع سهولة العبارة وسبكها داخل. فمختصر الروضة هذا مختصر مفيد للغاية وشرحه كذلك، لكن قول من بدران ينخرط مع مختصر الحاجز في سلك واحد تعقبه فيه الشيخ عبد العال العطوة وأن هذا غير صحيح، لأن هذا المثل عبارته ليس كعبارة الحاجز في الغموض، عبارة هذا أوضح لكثير. والمؤلف رحمه الله قال في مقدمة اختصاره: أسألك التسديد في تاليه كتاب في الأصول حجمه يقصر وعلمه يطول، يتضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية غير خال من فوائد زوائد وشوارب فرائد في المتن والدليل والخلاف والتعليل، مع تقريب الأفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام، حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه، مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب. فالمختصر هذا اشتمل على مسائل الروضة ويمثل نصف الكتاب، واشتمل أيضا على زيادات مفيدة، واشتمل على وضوح في العبارة، وعلى أن الطوفي قد يخالف ترتيب الروضة أحيانا، وقد اعتنى بهذا جماعة من العلماء منهم مؤلفه كما سبق شرحه شرحا وافيا وقد طبع، وكما شرحه أيضا القاضي علاء الدين الكناني العسقلاني الحمدلي المتوفى 77 و700 في كتاب سماه سواد الناظر وشقائق الروض الناظر، وشرح قطعة منه علاء الدين المرداوي. وقد قام الدكتور حمزة الفعل بتحقيق القسم الأول من شرح الكناني لهذا المختصر، نال به درجة الدكتوراه من جامعة المنصورة في مكة 1999. وبهذا ينتهي الكلام على المتون الأصولية، وغدا نتكلم إن شاء الله على المتون في علم النحو والصرف. وأحب من كان عنده أي ملاحظة أو استدراك أو تنبيه أن يكتب به إلي حتى أستفيد منه في المستقبل. وفق الله الجميع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على المتون في علم أصول الفقه، والآن الكلام على المتون في علم النحو. وهذا العلم علم عظيم ينبغي لطالب العلم أن يعتني به. قال ابن عبد البر في جامع رحمه الله في جامع بيان العلم: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعات لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر ملاهيبها، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلموا السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وساق بسنده إلى أبي عثمان النهدي أنه كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلموا العربية. وساق أيضا بإسناده عن عمر بن زيد بن يزيد عن عمر بن زيد قال: كتب عمر لأبي موسى أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن، يعني النحو، مثل برنس لا رأس. وذكر عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. فعلم النحو مما يستعان به على فهم كلام الله سبحانه وفهم حديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الفراء رحمه الله: قل رجل أنعم النظر في العربية فأراد علما غيره إلا سهل عليه. هذه كلمة ينبغي العناية بها. قل رجل أنعم النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه، لأن النحو يستفاد منه في كل علم كما يعني. وقال الزهري: ما أحدث الناس مروءة حب إلي من تعلم النحو. قد ذكر ياقوت الحموي في أول معجم الأدباء عن بعضهم أنه قال: اقتبس النحو ونعم المقتبس، والنحو زين وجمال ملتمس، صاحبه مكرم حيث جلس، من فاته فقد تعمى وانتكس، كأنما فيه من العي خرس، شتان ما بين الحمار والفرس. وقال آخر: النحو يبسط باللسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عندي مقيم الألسن. هكذا قال هذا الشاعر، وإن كان بعضهم اعترض على هذا وقال: أجلها عندي مقيم الأدين. وعلى كل حال، علم اللسان علم عظيم. قال الأصمعي: أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، لأنه لم يكن يلحن عليه الصلاة والسلام، فمهما رويت عنه ولحن فقد كذبت عليه. فقال بعضهم: النحو أولى أولا أن يعلم، إن الكلام دونه لن يفهم. وقال آخر: لو تعلم الطير ما في النحو من شرف حنت وعنت إليه بالمناطير، إن الكلام بلا نحو يماثله نبح الكلاب وأصوات السنانير. ويقول بعضهم: إنما النحو قياس يتبع وبه في كل علم ينتهى. كل علم تستفيد من النحو فيه، إذا قرأت في التفسير لابد من النحو، إذا قرأت في الفقه في أصول الفقه في الحديث في المصطلح، أي علم أنت بحاجة إلى هذا العلم. وقال بعضهم: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يعرفه فحقه أن يسكت. فهو الناس إذا تكلم كسر الكلام حتى إنه يخف وزنه عند الناس، مثل ما جاء عن عمر وغيره أنه يهاب الرجل ويكون له وقع في عينه، فإذا تكلم ولحن سقط العين. هذا شيء مشاهد، إذا تكلم إنسان كلام فصيح يستمع له وينصت إليه، أما إذا تكلم كسر الكلام قام الناس عنه. معنى قول الفراء السابق هذا يسأل عنه: قل رجل عن النظر في العربية وأراد علما غيره إلا سهل عليه، يعني الشخص الذي يمعن يعني يعتني ويتعمق في النحو إذا أراد علما آخر سهل عليه، لأن تجد في بعض الكتب كلام كثير له علاقة بالنحو والصرف لا تعرفه ولا تفهمه إذا لم تكن عارفا بهذا العلم. والمتون بالنحو كثيرة، وقد كان طلبة العلم في البلاد النجدية وما جاورها يبدأون بالآج الرومية ثم بالملحة ثم بقطر الندى ثم بألفية بن مالك. وذكر الإمام الشوكاني في كتاب هدف الطلب أن التدرج في هذا العلم في الديار اليمنية البدء بالمختصرات كمنظومة الحريري المسمات الملحة وشروحها، فإذا فهم ذلك وأتقنه انتقل إلى كافية ابن الحاجب وشروحها ومولي اللبيب وشروحه، لأنه أي الطالب يجد شيوخ هذه المصنفات ولا يجد شيوخ غيرها من مصنفات النحو، إلا باعتبار الوجادة هذا اعتبار السماء. وسأتكلم على هذه المتون بشيء من الاختصار. المتن الأول متن الآج الرومية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي المعروف بن آج الروم رحمه الله، أي الفقير الصوفي، توفي 23 و500. وهذا المتن متن مشهور مبارك طبع مرات كثيرة مفردا ومع غيره، وقد شرحه جماعة من أهل العلم منهم الشيخ أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشافعي شهاد الدين أبي العباس، طبع هذا الشرح في الرياض، ومنهم ممن شرح هذا المتن الشيخ حسن بن علي الكهراوي الشافعي الأزهري المتوفى 200,000 رحمه الله. طبع هذا الشرح مرات كثيرة من سنوات، وعليه على بعض طبعات الحاشية للشيخ إسماعيل الحامدي، كما شرح ناجرومية الشيخ الخطيب الشربيني في كتابه نور السجية في حل ألفاظ الآجرومية، قام بتحقيقه ودراسته الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الطريقي، تقدم بتحقيق هذا الكتاب إلى الجامعة الإسلامية ونال به درجة علمية ماجستير ودكتوراه. ومن شروحه أيضا شرح للشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الشهير للسيوطي اسمه عوائد الصلات والربانية على متن الأجرومية، طبع قديما في القاهرة 1935. وممن شرح هذا المتن أيضا الشيخ خالد بن عبد الله بن أبي بكر الأزهري، طبع في المطبعة الخيرية في مصر 1938. وبهامشه حاشية العلامة أبي النجا، طبع أكثر من مرة غير هذه الطبعة. ومن شروحها شرح الشيخ عبد الله بن الشيخ العشماوي، وهو شرح مختصر مفيد اسمه، طبع باسم حاشية على متن الأجرومية، وهو شرح مختصر مفيد كما سبق. ومن شروحها شرح الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، واسم هذا الشرح التحفة السنية لشرح المقدمة الآجرومية، طبع هذا الشرح طبعات كثيرة أولها في مصر 1953، ثم توالت طبعاته، وهو من أيسر الشروح وأسهل الشروح، فيبدأ به الطالب قبل غيره نظرا لسهولته. وقد رتبه الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري على طريقة السؤال والجواب في رسالة سماها النبذة النحوية في أسئلة الأجرومية، طبع أكثر من مرة. ومن شروح الأجرومية شرح الشيخ محمد أمين بن عبد الله الأثيوبي الهرري، واسمه الفتوحات القيومية في حل وفك معاني ومباني متن الأجرومية، طبع في مكة المكرمة. ومن شروحها شرح الشيخ محمد بن أحمد الهاشمي، واسمه التوضيحات الجلية في شرح الأجرومية، وهو شرح ميسر مختصر. ومن شروحها أيضا شرح للشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله اسمه مفتاح العربية على متن الأجرومية، طبع مع مجموع للمؤلف اسمه أربع المختصرات النافعة. وعلى هذا المتن أيضا حاشية للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جاسم رحمه الله مطبوعة. هذا يقول: هناك من يقول إن متن الأجرمية هو بعض الأعاجم، ولأولى البدء قد قلنا له الطلب. أكثر الناس الآن مثل الأعاجم بالنسبة للنحو، هذا مو صحيح، بل يبدأ الإنسان في هذا الفن بهذا المتن بدون تفريق. وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في إعراب هذا المتن، من ذلك الخريدة البهية في إعراب ألفاظ الآجرومية لعبد الله بن عثمان المكي، طبعته المطبعة الماجدية في مكة قديما، طبع في مصر سنة 39. ومن الكتب في إعراب هذا المتن الباكورة الجنية من قطاف إعراب الآجرومية للشيخ محمد أمين الأثيوبي السابق الذكر، طبع هذا الشرح في مكة المكرمة. كما نظم هذا الشرح جماعة من أهل العلم، منهم الشيخ شرف الدين يحيى بن موسى بن رمضان العمريقي الشافعي رحمه الله، واسم نظمه الدرة البهية في نظم الآجرومية. طبعت هذه الدرة مفردة ومع غيرها طبعات كثيرة، وقام بشرحها الشيخ إبراهيم البيجوري في كتابه فتح رب البهية على الدرة البهية نظم الآجرومية، طبع في مطبعة التقدم العلمية في مصر سنة 22 و300 وألف، وبها مش هذه الطبعة النظم العمريقي. كما شرح هذه الدرة البهية الشيخ أبو محمد السالمي في كتابه المواهب السنية على الدرة البهية، نشرته وزارة التراث القومي والثقافة في مسقط سنة 1400 وألف. كما نظمها الشيخ محمد بن عبد الله بن أحمد بن الحاج البكري الشنقيطي، وشرح هذه المنظومة زايد الألال بن الطالب الشنقيطي في كتاب سماه مصباح الساري، شرح منظومة قبيد ربه الشنقيطي على المقدمة الأجرومية في النحو. طبع هذا الشرح في جدة طبعة الأولى سنة 14 و400 وألف، وأفرد متن المنظومة في آخر هذا الشرح. كما نظمها أيضا موسى محمد شحادة، طبع في مطبعة العلمية في دمشق سنة 1400 وألف، هذه ثلاث منظومات لهذا المتن. كما ألف الشيخ محمد بن محمد الرعيني الشهيد الحطاب المالكي رحمه الله كتابا سماه متممة الآجرومية، قال في أولها في أول هذه المتممة: وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة بمسائل الآجرومية، تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات، نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات، إنه قريب مجيب الدعوات. طبعت هذه المثمنة بهامش شرحها الكواكب الذرية، كما طبعت في مصر مستقلة، وقد شرحها الشيخ حفيظ الدين عبد الله بن أحمد بن علي الفاتحي المتوفى سنة 72 في كتابه الفواكه الجنية على متممة الآجرونية. طبع هذا الشرح مرات كثيرة، أول طبعاته 98 و200 و1000، ثم طبع بعد ذلك مرات كثيرة. كما يوجد شرح آخر اسمه الكواكب الذرية على متممة الآجرونية الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل من أعيان القرن 13 الهجري. هذا الشرح يقع في جزئين في مجلد، طبع مرات كثيرة، ومعه كتاب منحة الواهب العلية شرح شواهد الفواكه الذرية الشيخ عبد الله بن يحيى الشعبي. كان هذا الكتاب مقرر على بعض المراحل في معهد الحرم المكي وفي غيره. ألف بسبب هذا الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميله الأهدل كتابا سماه النحو المستطاب سؤال وجواب وإعراب، طبع في فصيل في جزئين. وسبب تأليفه أنه عهد إليه تدريس مادة النحو في معهد المكي، معهد الحرم المكي، وكان المقرر متممة الآجرونية، فألف هذا الكتاب تقريبا للشرح المذكور. هذا ما وقفت عليه من الكتب المتعلقة بهذا المتن. كما أنه يوجد شروح مسجلة على هذا المتن، منها شرح لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الحنين رحمه الله، إلا أنه لم يكمل، بقي على إكمال شيء قليل. وهذا الشرح على وشك الصدور. وأيضا يوجد شرح لشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل وللشيخ محمد بن صالح اليمين وللشيخ محمد الفاضل، قد درس هذا المثل في على المسجد. وفيه أيضا شرح على التحفة الثنية للشيخ عبد الرحمن العايد وغير ذلك مما هو موجود في التسجيلات. المتن الثاني، وبهذا يعرف الجواب عن سؤال هذا السائل، هل يمكن أن يتعلم الطالب النحو دون معلم؟ الأولى أن الإنسان لا يأخذ العلم عن الكتب، لابد من أخذه عن أهله. من كان أخذه عن الكتب والصحف يقع في أخطاء، يقع في أشياء غير مرادة بسبب كثرة التصحيفات والتحريفات والأغلاط في المخطوطات وفي المطبوعات. لا يعصمك من هذا ولا يدلك على الخطأ إلا الشيخ الذي تقرأ عليه وهو أخذ عن أشياخه وهكذا. وفي هذا المعنى يقول أبو حيان النحوي رحمه الله: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من إدراك العلوم، وما علم الجهود بأن فيها خوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ وللت عن الصراط المستقيم، وتشتبه الأمور عليك حتى تصير أضل من ثوم الحكيم. المتن الثاني ملحة الإعراب وسنخة الآداب. السنخ بالكسر معناه الأصل كما في القاموس. هذا المثل قام بتأليفه الشيخ جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري صاحب المقامات المشهورة، كان من الأدباء الهضلاء، توفي 1516 رحمه الله. وهذا المتن متن منظوم، طبع عدة مرات، من طبعاته طبعة اعتنى بها الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد، وطبعة أخرى باعتناء الشيخ إبراهيم بن عبد الله الحازمي وغير هذا. وقد شرحه جماعة، منهم المؤلف رحمه الله شرح نظمه، طبع باسم شرح متن ملحة الإعراب، طبع قديما في مصر 1830، ثم توالت طبعاته بعد ذلك إلى أن قام الدكتور أحمد بن محمد قاسم بتحقيق هذا الشرح والعناية به، طبع 1443، ثم أيضا أعاد النظر في هذا الكتاب وطبعه طبعة ثانية ملقحة 1400. هذه الطبعة أولى بكثير من طبعات السابقة. ومن الشروح على هذا المتن شرح الشيخ محمد بن محمد عمر بحرق الحضرمي، واسم شرحه تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب على ملحة الإعراب وسنخة الآداء، طبع 1447. ومن شروحه شرح كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب للشيخ عبد الله بن محمد الفاكهي الشافعي، المتوفى 1992 رحمه الله، طبع أكثر من مرة. ومن شروح هذا المتن شرح الشيخ حسين والي الأزهري الشافعي، اسمه نفحة الآداب شرح ملحة الإعراب، طبع طبعة قديمة في مصر 1923 في 199 صفحة، وهو شرح بديع يذكر الشارح البيت والأبيات، ثم يذكر الإعراب، ثم المعنى، ثم تتمين يذكر فيه ما لم يشر الناظم إليه مما يحتاج إليه. وهذا الشرح جدير بإعادة طبعه، لأن طريقته في الشرح أسهل من الشروح الأخرى، فهو شرح مهيب. ومع إفادته لم أقف على غير هذه الطبعة القديمة التي طبعت في عام 1993. المتن الثالث قطر الندى وبل الصدى لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري، شيخ النحويين في زمانه، المتوفى 1660 رحمه الله، وهو متن مشهور طبع مرات كثيرة، وقد شرحه مؤلفه باسم طبع باسم شرح قطر الندى باعتناء الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله. وزاد في شرحه وتحقيقه الشيخ محمد عبد الحميد، وفي كتاب سماه سبيل الهدى لتحقيق شرح قطر الندى، طبع في مطبعة السعادة في مصر. كما طبع الاعتناء الشيخ طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي، وللشيخ العلامة أحمد السجاعي حاشية على هذا الشرح، طبعت في المطبعة الخيرية في القاهرة 13,300,000، ثم طبعت بعد ذلك مرات كثيرة. وعلى هذا وعلى هذه الحاشية تقرير للشيخ محمد بن محمد الأنباري، طبع في المطبعة العلمية في القاهرة 13,300,000. ومن شروح هذا المتن شرح الشيخ عبد الله بن أحمد بن علي الفاكهي، واسمه مجيب الندى إلى شرح قصد الندى، طبع على هامش حاشية الشيخ ياسين بن زين الدين الحمصي الشافعي على الشرح المذكور. فمجيب الندى بالسجاعي عليه حاشية للشيخ ياسين بن زين الدين الحمصي، والحاشية هذه في جزئين. ومن الكتب التي لها علاقة بالقطر شرح شواهد القطر للشيخ محمد الشربيني، طبع، وكذلك شفاء الصدر بشرح شواهد القطر للشيخ علي بن عبد الرحيم العدوي المالكي، مطبوع، وكذلك إعراض الشواهد القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة في كتاب شرح قطر الندى لابن هشام للدكتور رياض بن حسن الخوام، طبع في بيروت. كذلك شرح شواهد قطر الندى وبل الصدى لعثمان بن المكي الزبيدي، طبع في تونس في مطبعة هنزي بريفول 12,300,000. كما قام الشيخ شهاب الدين محمود بن عبد الله الألوسي صاحب التفسير المشهور روح المعاني بوضع حاشية على شرح القطر كتبها في صباه ولم يتمها، ثم أكملها ابنه نعمان، طبعت في القدس 20,300,000. المتن الثالث الرابع متن الألفية. الألفية مشهورة شهرة واسعة، وهي لجمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الشافعي المتوفى 72,600 رحمه الله. هذا متن مشهور جمع فيه مؤلفه خلاصة علمي النحو والصرف، اشتهر في الألفية واسمها الخلاصة كما قال في آخره حوت من الكافية الخلاصة، وهي تمتاز عن ألفية ابن معطي السابقة لها بميزات كثيرة كما ذكر ذلك ابن مالك في المقدمة بقوله فائقة ألفية ابن معطي. ومن هذا أن الألفية ابن مالك كلها من بحر واحد وهو بحر رجل، تفاعيله مستفعل مكررة 6 مرات كما هو معلوم. قال صفي الدين الحلي ناظما تفاعيل هذا البحر في أبحر الأرجاز بحر يسهل مستفعل مستفعل مستفعل. الألفية من بحر واحد ففي الناس، أما ألفية المعطي من بحرين، من بحري الرجز والسريع، وألفية ابن مالك أكثر أحكام من ألفية المعطي، والمعطي أيضا في ألفية شيء من الإقناع بخلاف ألفية ابن مالك، والمعطي أيضا بعض المعلومات في ألفيته متفرقة أما ابن مالك فلا. وأيضا ألفية ابن معطي أبوابها أقل، ألفية ابن مالك أكثر، لأن هذا أنشط للطالب، ينتقل من باب إلى باب، من فصل إلى فصل، هذا أنشط كما هو معلوم. الحاصل أن هذه الألفية ألفية مباركة مشهورة، وعدد أبياتها 1000 بيت. وذكر الصبان في حاشيته على الأشموني أن بعضهم قال إنها تنقص عن 1000 ل6 أبيات، ثم قال فليحرر وفيه نظر. وقد ذكر لي بعض من أثق به أنها 1000 بيت، والأمر في هذا قريب. قد طبعت هذه الألفية طبعات كثيرة، من آخرها وأحسنها طبعت مطبعة السفير في الرياض مع إعراب مفرداتها، كل بيت فوق كل كلمة ما يتعلق بإعرابها. وقد شرحها جماعة من أهل العلم، منهم العلامة الشيخ بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني المصري المتوفى 1969. هذا الشرح من أشهر شروح الألفية، طبع عدة طبعات، من أحسنها الطبعة التي بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، ومعها كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل. وقد كان شرح ابن عقيل هذا مقررا في المعاهد العلمية وإلى الآن. وللشيخ أحمد السجاعي حاشية على هذا الشرح مطبوعة، وللشيخ أيضا محمد الخضري الشافعي حاشية مشهورة مطبوعة، وللشيخ محمد عبد العزيز النجار حاشية عليه سماها التوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل وهي مطبوعة. وقد شرح شواهده وأعربها الشيخ عبد المنعم بن عوض الجرجاوي. طبع هذا الشرح وبهامشه فتح الجليل بشرح شواهد ابن عقيل للشيخ محمد قطة العدوي على شرح للشواهد آخر. ومن شروح الألفية شرح الشيخ جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري المصري رحمه الله، اسمه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. هذا لم يذكر فيه الأبيات، وإنما يشرح على ترتيب الألفية. وهذا الشرح شرح مختصر متين دقيق، ولهذا شرحه جماعة من العلماء، منهم الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري في كتابه التصريح بمضمون التوضيح، طبع في مجلدين، وعليه حاشية للشيخ ياسين بن زين الدين العليمي الحمص، كما شرحه الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في كتاب هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك، طبع في 3 مجلدات، كما شرحه الشيخ محمد عبد العزيز النجار وسمى شرحه ضياء السالك إلى أوضح المسالك وصفوة الكلام على توضيح ابن هشام، طبع في 4 مجلدات. وهذا مشهور بين الطلبة في كلية الشريعة في كلية اللغة، لأن أوضح المسالك هو المقرر مع حاشية الشيخ، ومعه حاشية الشيخ محمد في الجناب الحميد، ويختار الطلبة هذه الحاشية لوضوحها وسهولتها. كما شرح أيضا الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه بغية السالك إلى أوضح المسالك، طبع في مصر 388 و300، ثم طبع بعد ذلك. كما ألف الدكتور علي بن حسين البواب تخريج القراءات القرآنية والأحاديث الشريفة بالشرح المذكور، نشرته دار القرآن في الأردن سنة 2400 وألف. ومن شروح الألفية شرح الشيخ بدر الدين أبي علي حسن بن قاسم بن عبد الله مرداوي المالكي، وتوفى 1949. واسمه توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية بن مالك، نشرته مكتبة الكليات الأزهرية في القاهرة في 6 مجلدات. ومن شروح الألفية شرح الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن عيسى الأشموني الشافعي، المتوفى 1929 رحمه الله، مشهور باسم شرح الأشموني، واسمه منهج السالك إلى ألفية بن مالك، طبع مرات كثيرة. من طبعاته طبعة معها كتاب واضح في المسالك لتحقيق منهج السالك الشيخ محمد محي الدين أبي حنيف، وهو أوفى وأجل شروح الألفية على ما ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد في مقدمته، وقد وضع عليه العلامة الشيخ محمد بن علي الصبان حاشية نهيسة طبعت مع الشرح المذكور في 4 مجلدات. كما طبع تقريرات للشيخ إسماعيل الحامدي على حاشية الصبان في مجلد. ومن شروح الألفية شرح الشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن علي بن صالح المكودي بفتح الميم وضم الكاف مخففة قليلة قليلة من فاز، المتوفى 1800، وهو شرح مختصر طبع عدة مرات، وعلى بعض طبعات حاشية للشيخ أحمد بن عبد الفتاح الملوي الأزهري، متوفى 1981. كما طبع ومعه حاشية للعلامة أبي العباس أحمد بن محمد بن حمدون السلمي المعروف بن الحاج الهاج، اسمها الفتح الودودي على المكودي، وطبعت أو صورت في بيروت 1500. ومن شروح الألفية شرح ابن الناظم لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن مالك، هذا الشرح لابن صاحب الألفية، اشتهر بشرح ابن الناظم، طبع عدة مرات، من طبعاته طبعة لتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمد في مجلد، وهي طبعة محققة. ومن شروحه وشروح الألفية شرح الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وهو شرح مختصر اسمه البهجة المرضية في شرح الألفية. كما ألف الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري إعراب الألفية، سمى تمرين الطلاب في صناعة الإعراب، طبع في المطبعة الخيرية 23300، كما طبع بعد ذلك. ومن شروح الألفية فتح الرب المالك بشرح ألفية ابن مالك لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قاسم محمد الشافعي المعروف بابن الغرابيلي، المتوفى 1918. نشرته كلية الدعوة الإسلامية في ليبيا من أول الكتاب إلى آخر، النائب عن الفاعل. في مجلد بتحقيق محمد المبروك الخطروشي. ومن شروح الألفية أيضا إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك الشيخ عبد المجيد الشرنوبي الأزهري، هو شرح مختصر جدا مطبوع عدة مرات. ومن الكتب حولها نحو الألفية شرح معاصر لألفية ابن مالك للدكتور محمد عيد، صدر القسم الأول منه من بداية الألفية إلى نهاية باب السميد. ومن شروحها أيضا شرح ألفية ابن مالك للشيخ محمد بن عبد العزيز العبد، وهو شرح مختصر جدا مطبوع. كما يوجد على الألفية أشرطة مسجلة للشيخ محمد بن صالح العثيمين، منها شيء مسجل قديما وشيء جديد. هذا ما يتعلق بالمتون وشروحها حسب التدرج عند أهل نجد ومن كان على طريقته. أما على ما ذكر الشوكاني سبق الكلام على الملحة، والمتن الذي بعدها كافية ابن الحاجب، هذه الكافية في النحو ألفها جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المشهور بن الحاجب، كان أبوه حاجبا للأمير موسى بن الصلاحي فقيل له ابن الحاجب بسبب ذلك. وهذه الكافية اشتهرت شهرة كبيرة حتى ذكر بعضهم أنها شرحت بأكثر من 150 شرح، حتى قال في هذا المثل بعضهم: يا طالبا للنحو إلزم حفظها واعلم يقينا أنها لك كافية. طبعت طبعات كثيرة جدا، أحسنها الطبعة التي قام بتحقيقها الدكتور طارق نجم عبد الله، نشرتها مكتبة دار الوفاء للنشر والتوزيع في جدة. وفي مقدمتها كلام طويل عن الكافية وشروحها. من شروحها شرح رضي الدين محمد بن حسن الاسترابالي، وهو أفضل شروحها وطبع مرات كثيرة. ومن شروحها أيضا شرح نور الدين عبد الرحمن بن أحمد الجامي المسمى بالفوائد الضيائية، طبع هذا الشرح مرات كثيرة، أحسن طبعاته الطبعة التي بتحقيق الدكتور أسامة طه الرفاعي المطبوعة في مجلدين. وعلى هذا الشرح أكثر من 40 حاشية. ومن الكتب حول هذه المقدمة في النحو الفوائد الشافية على إعراب الكافية العلامة حسين بن أحمد الشهير بزين زاده، وقد طبع. كما نظمها المؤلف ابن الحاجب رحمه الله في أرجوزة سماها الوافية وشرحها أيضا، طبع الشرح باسم شرح الوافية نظم الكافية. بعد هذا كتاب مغني اللبيد على ما ذكره الشوكاني، مغني اللبيد عن كتب العاريف لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري الشافعي، وهو من أشهر كتب ابن هشام. مما قيل في مدح هذا الكتاب ما قاله بدر الدماميني: ألا إنما مغني اللبيد مصنف جليل به النحو يحوي أمانية، وما هو إلا جنة قد تزخرفت، أما تنظر الأبواب فيه ثمانية. رتبه على ثمانية أبواب على عدد أبواب الجنة، جعلنا الله وإياكم من ساكنيها. قال فيه الشهاب الخفاجي: مغني اللبيب جنة أبوابها ثمانية، أما تراها وهي لا تسمع فيها لاغية. وللعلامة الشيخ بهاء الدين القراطي في هذا الكتاب: جل ابن هشام من أعاريبه لنا عروسا عليها غيره الدهر لا يدني، وأبدى لأصحاب اللسان مصنها يهدى بعين كلما حل في أذني، ولقبه مون اللبيب فأصبح وما منهم إلا فقير إلى المغني. قد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة جدا كما شرحه جماعة من أهل العلم، ووضعوا عليه حواشي واعتلوا بشواهده وما يتصل به. ومما يلحق بالنحو أيضا الصرف. الصرف من أهم علوم العربية وأصعبها، والذي يبين أهميته احتياج جميع المشتغلين بالعربية إليه، لأنه ميزان العربية. فاللغة يؤخذ جزء كبير منها بالقياس، ولا يعرف القياس إلا كل من درس التصريف. قال ابن عصفور في كتابه الممتع في التصريف: كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم في أنفسها من غير تركيب، ومعرفة الشيء في نفسه قبل أن يتركب ينبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب. إلا أنه أخر، يعني الكلام عليه، بلطفه ودقته، فجعل ما قدم عليه من ذكر العوامل توطئة له حتى لا يصل إليه الطالب إلا وهو قد تدرب وارتضى القياس. وموضه يأتي من ما يتضمنه من إعلال وإدلال وإدغام وحروف زائدة وكثرة أوزان الأفعال وأوزان الاسم وكثرة الشذوذ واختلاف الآراء. فينبغي الإنسان أن يعتني بهذا العلم حسب استطاعته، لأنه مهم. وقد ألف فيه العلماء كتبا كثيرة جدا، وهو عند المتقدمين يقال له علم التصريف، ثم اختصروه قيل علم الصرف، قال تصريف وصرف. لكن يمكن أن إطلاق علم الصرف أخذ من قول ابن مالك في ألفيته: حرف وشبهه من الصرف بري، وما سواهما بتصريف حري. التصريف يتعلق بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، أما الحروف والأصوات والأسماء المبنية فلا علاقة لها بهذا العلم. ذكر صاحب مقدمة كتاب انتصار الفقيد السالك لترجيح مذهب الإمام مالك حادثة طريفة في مجلس علم العربية. قال: قدم على الأندلس طالب من فاس، وكان كثير الجدل، فهجاه بعض شياطين الأندلسيين ببيتين وكتبهما في رقعة وألصقها في الحائط فوق رأسه في المكان الذي يجلس فيه للدرس. يقول فيهما: أتانا طالب من آل فاس يجادل في الكتاب وفي القياس، وما فاس ببلدته ولكن فسا يفسو فساء فهو فاس، بتصحيح مادة فساء قال كان شيخنا أبو الحسن علي ابن سمعت إذا سألنا عن ترتيب التصريف نبدأ فيقول أنسيتم بيتي الفاسي لا تنسوهما فإنهما يعلمانكم ترتيب التصريف. وكان رحمه الله لا ينطق لسانه بفاحشة من القول إلا بكناية أو تصحيح. فهذا هذان الليثان يعلمان الطالب ترتيب التصريف. كان علم الصرف يتكلم عليه مع كثر النحو كما فعل هذا جماعة، ثم أفرد الكلام عليه بعض العلماء منهم من أقدمهم أبو عثمان المازني ألف كتابا سماه التصريف، وقد شرحه ابن جني في كتابه المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، فطبع هذا الكتاب في 3 مجلدات. كما ألف أبو علي الفارسي فيه كتابا سماها التكملة، وكذلك ابن جني رحمه الله أبو الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة 92 300 ممن اعتنى بهذا العلم وألف فيه كتبا، منها المنصف في تفسير كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، ومنها سر صناعة الإعراب، ومنها التصريف المملوكي. ولابن عصفور الإشبيلي كتاب واسع في هذا اسمه الممتع التصريف، طبع في جزئين. كما ألف جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر المشهور بالحاجب مقدمة في هذا الهم سماها الشافية في علم التصريف، وهي مقدمة مشهورة اعتنى بها جماعة من العلماء. قد طبعت هذه المقدمة طبعات كثيرة جدا، من أحسنها الطبعة التي قام بتحقيقها بعض المتأخرين، وطبع معها في آخرها نظمها لأحد أهل العلم في 1162 بيت كما شرحها جماعة من العلماء منهم. هذه الطبعة حققها الشيخ حسن بن أحمد العثمان، طبعت في مطبعة المكية في مكة المكرمة 1400. هذه الطبعة هي أحسن طبعات الشافية في علم الصرف. قد شرح الشافية مؤلفها، وقد حقق شرح المؤلف الشيخ حسن بن أحمد العثمان هذا، كما شرحها أيضا الشيخ رضي الدين محمد بن حسن الاسترابالي النحوي المتوفى 1386 وشرح شواهد هذا الشرح الشيخ عبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب. طبع هذا الشرح طبعات كثيرة، أحسنها الطبعة التي بتحقيق وعناية محمد نور حسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الحميد في 4 مجلدات. كما يوجد متون أخرى في التصريف مثل التصريف العزي للشيخ عز الدين عبد المعالي إبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني المتوفى 1955 وهو مختصر بائع الصيت في فن التصريف، طبع مرات كثيرة، وشرحه السيد الشريف الجرجاني سعد الدين السفاجاني وجماعة. ومن الكتب في هذا الفن لامية الأفعال ابن مالك، منظومة في 114 بيتا. ومن المتون أيضا مراحل الأرواح الشيخ أحمد بن علي بن مسعود، شرحه جماعة منهم العلامة بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوفى 55 و800 رحمه الله في كتابه ملاح الألواح في شرح مراحل الأرواح، قد طبع في مجلد. ومن المتون في الصرف البناء والأساس وشرحه، كلاهما للشيخ أحمد الرشدي، كما نظمه الشيخ عبد الله بن حسن الفارسي وسماه نيل المنى في نظم قواعد البناء، وشرحه بشرح سماه مزيل العنى عن قارئ نيل المنى، طبع في مصر. كما أكثر المتأخرون من التأليف في فن الصرف وقربوه وهذبوه، من ذلك دروس التصريف للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، صنفه لطلاب كلية اللغة العربية الجامع الأزهر، كما أنه ألحق بتعليقه على شرح ابن عقيل الألهية بحثا عن تصريف الأفعال وما يتعلق بها. كما ألف الشيخ أحمد الحملاوي رسالة سماها أشد العرف في فن الصرف، طبعت مرات كثيرة، منها الطبعة 20 سنة 96 و300 ألف. ومما ينبغي أن يعتني به الطالب أيضا ما يتعلق باللغة ومعرفة معاني الكلمات. من الكتب القريبة في هذا كتاب القاموس المحيط والقابوس الوثيق فيما ذهب من كلام العرب الشناطير لمجد الدين الفيروزابادي رحمه الله. هذا الكتاب طريقته أنه على آخر الكلمة، بعض الناس لا يعرف طريقة القاموس فيصعب عليه البحث فيه. قال بعضهم إذا رمت للقاموس كشفا للفظة فآخرها للباء والبدء للفصل، ولا تعتذر في بدئها وآخرها مزيدا، ولكن الاعتبارة بالأصل. فآخر الكلمة التي تريد أن تبحث عن معناها تنظر ما هو آخرها للباء والبدء للفصل، مثل كلمة عقل تبحث عنها في حرف اللام فصل الباء، وفيه رموز أيضا أشار إلى بعضها بعضهم في قوله وما فيه من رمز فخمسة، فميم لمعروف وعين لموضع وجيم لجمع ثم هاء لقرية وللبلد الدال التي أهملت فعل. هذه بعض رموز القاموس. إذا مر عليك في القاموس ميم معناها معروف، عين معناها موضع، جيم معناها جمع، وجيمين جج جمع الجمع، وججج جمع جمع الجمع، وها القرية، والدال للبلد. كما أن هذا القاموس شرحه الشيخ مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس من جواهر القاموس، كما ألف الشيخ مرتضى الزبيدي أيضا كتابا سماه التكملة والذيل والصلة فيما فات صاحب القاموس من اللغة. في بعض الكلمات ما تجدها في القاموس. هذا الكتاب تكملة وتبيين للقاموس، طبع في 6 مجلدات سنة 1400 وألف. هذا مفيد للغاية. كما ألف الشيخ أحمد فارس الشرياق كتاب سماه الجاسوس على القاموس، وألف الشيخ أحمد تيمور باشا تصحيح القاموس، كما ألف أيضا الشيخ الطاهر أحمد الزاوي ترتيب القاموس على طريقة المصباح وأساس البلاغة، طبع في 4 مجلدات. كما طبع أيضا إضاءة القاموس وإضاءة الناموس على إضاءة القاموس. كل هذه الكتب تتعلق بهذا الكتاب، يستفيد منها الإنسان في حال مراجعته. كما يعتني الطالب أيضا بالكتب التي تدله على الفصيح من الكلام من غيره، مثل الفصيح لثعلب وما يتعلق به من شروح، والكتب التي تبين له معاني اللغة سوى ما سبق، مثل كتاب كفاية المتحفظ ونهاية المتلفظ في اللغة العربية في أبي إسحاق إبراهيم بن إسماعيل المشهور بابن الأجدابي، وشرحها الشيخ محمد بن الطيب الفاسي في كتابه تحرير الرواية في تقرير كفاية، وهو شرح مطبور. وكذلك كتاب إصلاح المنطق لابن السكيت وما ألف حوله يستفيد من الإنسان. وفيه كتاب لابن هشام النحوي اسمه المدخل إلى تقويم اللسان وتعليم البيان، كتاب مفيد في بابه في باب التصحيح اللغوي، وغير هذا كثير. كما يرجع أيضا إلى كتب لغة الفقه إذا أراد أن يبحث في بعض الصلاحات الفقهية، مثل المطلع على أبواب المقنع وطلبة الطلبة للنسفي والمصباح المنير والدر النقلي إلى غير هذا من الكتب الكبيرة المؤلفة في الاصطلاحات الفقهية. وكتب اللغة واسعة وكثيرة، الإنسان عليه أن يعتني بالفنون حسب استطاعته ولا يتساهل. بالنسبة للمتون النحوية، بعض الناس يقول لو يقتصر الطالب على الألفية ويكتفي بها، أو الأجرومية ثم الألفية مباشرة، هذا غير وجيه، لأن يعني كل متن فيه ميزة وفيه فائدة ليس سلاح. قد تكون معلومات باب من الأبواب واضحة وجلية في متن وليست كذلك في المتن الآخر. فكون الطالب يبتدئ بهذه المتون متنا متنا ولا تكون همته قاصرة، لا شك أن هذا هو الأولى على كل حال. لكن إذا كان لا يستطيع هذا فإنه يقتصر على الأجرومية، وفيها كفاية وبركة لمن لم يريد التوسع. إذا أتقنها وضبطها فإن فيها خير كثيرا. باقي الفنون العربية وغير العربية ما تيسر كلام عليها لانتهاء المدة المحددة لهذه الدروس، لكن يكون الكلام عليها في الكتاب إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.